أيها الإخوة، هذا هو الشريط 59 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
لا بد أن يكون هناك دليل. دليله يقول: قال أحمد: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمر إلى المدينة، فلما كان يوم جمعة جمع بهم وكانوا 40، وكان أول جمعة جمعت في المدينة. طيب، هذا الحديث، هذا دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة فجمع بهم وكانوا 40. ولكن إن صح هذا الأثر فإنه لا يصح الاستدلال به، وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدا، يعني أمروا أن يجمعوا فجمعوا فإذا هم 40. لم يقل إنه أمر أن يجمعوا فلما بلغوا 40 أقاموا الجمعة. لو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستدلال، أما أمروا بالتجميع فجمعوا فإذا هم 40 فهذا لا يدل أبدا على أن هذا شرط. ليش؟ لأنه وقع اتفاقا لا قصدا، اتفاقا يعني وافق هكذا، وافق العدد هكذا، وليس هذا عن قصد. دليل آخر: قال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى. هذا لو صح الحديث لكان دليلا، لأن قال أن في كل 40 جمعة وأضحى وفطر، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا غير صحيح. وبهذا عرفنا أن دليل المؤلف إما صريح غير صحيح، مثل حديث جابر مرات السنة، وإما صحيح غير صريح مثل حديث مصعب بن عمير. والحديث الذي تثبت به الأحكام لا بد أن يكون صحيحا وصريحا، لا بد أن يكون صحيحا لأن الضعيف ليس بحجة بل ولا مقبول كما هو معروف من علم المصطلح. صريح لأن غير الصريح يكون محتملا، ومن القواعد المقررة عند العلماء في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. وعلى هذا فاشتراط 40 لإقامة الجمعة غير صحيح، لأن ما بني على غير صحيح فليس بصحيح. طيب، ثم يقال إنه ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام إلى المدينة وكانوا في شفقة لقدومها لشدة حاجتهم انفضوا إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولم يبق معه إلا 12 رجلا، لم يبق معه إلا 12 رجلا، أقل من 40، أليس كذلك؟ وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على صلاته، يعني بقي مقيما لصلاة الجمعة. فماذا نقول في هذا الحديث؟ قالوا يقول: لأن هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فورا قبل أن يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وهذا الاحتمال خلاف الأصل وخلاف الظاهر. خلاف الأصل، وهذا مر علينا في قواعد الرجع، خلاف الأصل لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى يثبت دليل عوده، هذا واحد. خلاف الظاهر يعني ليس من الظاهر أنهم يخرجون بس ينظرون وشلجاء ويرجعون، سيبقون هناك يشترون من المتاع الذي حرم. فهذا الرد لهذا الحديث، أو هذا الرد للاستدلال بهذا الحديث، رد يخالفه إيش؟ الأصل والظاهر. وش الأصل اللي يخالفه؟ عدم الرجوع. خرجوا فالأصل عدم رجوعهم إلا بدليل أنهم رجعوا قبل أن يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته. خلاف الظاهر لأن هؤلاء انفضوا إلى التجارة والمفضل التجارة فالذي ينظر في التجارة ويرجع بعيد هذا خلاف الظاهر. ولهذا عاتبهم الله عز وجل فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. شف شدة التوبيخ تركوك. هذا صعب على النفوس أن الرسول يترك عليه الصلاة والسلام قائما أنت قائم فيهم تعظهم وترشدهم ثم يتركوك وأنت قائم يعني ما انتهت خطبتك. هذا توبيخ أشد. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الله. إذن الرد على هذا الحديث هذا رد باطل يبقى النظر هل نقول بمقتضى هذا الحديث ونقول إن من شرط إقامة الجمعة أن يكون 12 رجلا؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك. لا تقول لا على طول. نعم ذهب بعض العلماء إلى ذلك أنه لا بد من 12 رجلا من أهل الوجوب. من الذي قال لا؟ يبين لنا وش قوله لا. نعم طيب نعم لأن هذا وقع اتفاق خرجوا بقي 12 رجلا ربما يبقى أكثر ربما يبقى أقل لكن هذا اللي وقع يعني وافق أن الذي بقي كم 12 رجلا وما وقع اتفاقا لا قصدا فإنه لا يصح الاستدلال به. واضح يا جماعة؟ طيب نعم وهو
لما
بقي 12
فقط
نعم لا أقول لها الأول أصح هذا فيه شيء هذا فيه شيء. طيب قال بعض العلماء يشترط ثلاثة رجال يشترط ثلاثة رجال القبل. قال بعض العلماء يشترط أربعة رجال وهذا مثل أبي حنيفة لا بد من أربعة رجال إمام وثلاثة يوجه إليهم الخطاب لقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وآمنوا جمع وأقل جمع ثلاثة والإمام هو الذي يسعى له لخطبته وعلى هذا فيكون لابد من أربعة رجال. وقال بعض العلماء هذا الاستدلال ليس بصحيح لأن قوله يا أيها الذين آمنوا وإن كان جمعا فالمراد به الجنس ولهذا يؤمر الرجل بالحضور إلى الجمعة ولو كان واحدا. القول الثالث القول الرابع أنه يشترط أن يكون ثلاثة خطيب ومستمعان لأن الثلاثة أقل جمع ولأنه طوى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها الصلاة والجمعة من الصلاة الجمعة من الصلاة. فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة فإن الشيطان قد استحوذ عليهم وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة. ولا يمكن أن نقول بوجودها على الثلاثة ثم نقول لا تصح من الثلاثة. أولا لا نعم لا يمكن نقول تجب على الثلاثة ثم نقول لا تصح. لماذا؟ لأن إجابها عليهم ثم قولنا إنها غير صحيحة تضاد معناها أمرناهم بشيء باطل والأمر بالشيء الباطل حرام. إذن انتبهوا هذا القول له هذا الحديث وهو قوي وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الجمعة تجب على الثلاثة فما فوق على الثلاثة فما فوق. عرفتم؟ طيب في قول خامس يقول الجمعة تجب على اثنين فما فوق لأن الاثنين جماعة يحصل بهم الاجتماع. ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، فالجمعة كسائر الصلاة الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات في أن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل. وهذا مذهب أهل الظاهر ومال إليه أو اختاره الشوكاني في شرح المنتقى، وهو قول قوي، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أرجح، لأنه لا بد من جماعة تستمع، وأقلها اثنان والخطيب هو الثالث. والحديث الذي ذكرناه حديث الدرداء أيضا يؤيد ما قاله الشيخ. بقينا في قول ثالث يقول تصح الجمعة حتى من واحد، ويقول إن الجمعة فرض الوقت. فما الفرق بين الجماعة والواحد؟ كما أن الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الواحد والجماعة. ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل. لكن هذا قول الشاذ، وهناك أقوال أخرى تبلغ نحو العشرة في هذه المسألة، والناس كثر فيهم يعني كثر الخلاف والجدل في هذه المسألة، وأقرب الأقوال إلى الصواب هو أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليه. وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها 100 طالب وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة، نعم، تجب الجمعة عليهم، تجب على الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهم. طيب، فيها مواطنان ومئة مسافر مقيم، لا تجب، لا هذا ولا هذا، لا خل على قولتنا على اللي اخترنا، لا تجب. طيب، إذا حضر 39 والإمام يرى العدد، والتسعة والثلاثون يرون الثلاثة، الإمام يرى 40، يرى أن الواجب 40، والتسعة والثلاثون يرون أن الواجب 3، وش نصح؟ الإمام يقول ما نصلي بكم، لأني أرى أن العدد لا بد أن يبلغ 40، وهم يقول صل، لأن الصحيح أن العدد 3. نقول الإمام لا يصلي ويقوم واحد من هؤلاء الذين لا يرون 40، ثم تلزم الإمام أن يصلي ولا ما يلزم؟ لأنه أقيم صلاة الجمعة، لأنها أقيمت الجمعة. طيب، إذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد 40 والتسعة والثلاثون يرون العدد 40، ما يصلون الجمعة، كلهم لا يصلون الجمعة، لأن التسعة والثلاثين يقولون نحن لن نصلي، وش يبقى؟ يبقى واحد ما تنعقد الجمعة، يبقى واحد لا تنعقد به الجمعة، فنقول لا تلزمكم الجمعة كلكم، صلوا ظهرا. عرفتم؟ وهذه المسألة ذكر العلماء رحمه الله تدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق. كيف الآن أسقطوا الجمعة من أجل الخلاف وأوجبوها من أجل الخلاف؟ فالمسائل الخلافية التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يغلل غيره. أهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم أن لا يغلل غيره ما دام المسألة يسوق فيها الاجتهاد، حتى أنهم قالوا الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من خالف في ترتيبهم في الخلافة فهو ضال، يعني من قال إن علي أولى من أبي بكر في الخلافة فهو ضال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله هو أضل من حمار أهله. ومن خالف في التفضيل فقال علي أفضل من عثمان مثلا، نعم، فإنه لا يضل، لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة فلا يضل. نقول إذا كنت ترى أن الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه تفوق الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه فلك رأيك، ما نقول إن تضال، لكن من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو يخطب الناس: خير هذه الأمة بعد تنبيها أبو بكر ثم عمر، يعني فمن فضله عليهما فقد قدح فيه هو نفسه رضي الله عنه. على كل حال أنا أقول لكم لا ينبغي أن تشددوا في مسائل الخلاف الاجتهادية أو أن تضللوا غيركم، من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بالخلاف إذا كان صادرا عن اجتهاد، بل من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وخلاصة الكلام في مسألة العدد أن أصح الأقوال في العدد الثلاثة لأنه مؤيد بدليل وتعليل. طيب، قال الشرط الثالث أن يكونوا بقرية المستوطنين، أن يكونوا بقرية، فإن كانوا في خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليهم، لا جمعة عليهم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر البوادي الذين حول المدينة بإقامة جمعة، ولأنهم ليسوا مستوطنين في الحقيقة، لأنهم ربما يكون هذا العام في هذا المكان وفي العام الآخر أو الثالث في مكان آخر، لأنهم يتبعون الربيع والعشب، فمثل هؤلاء ليس عليهم جمعة، فلا بد أن يكونوا بقرية. طيب، وإن كانوا في مصر، من باب أولى. وإن كانوا في مدينة، من باب أولى. ولكني أقول لكم إن القرية في اللغة العربية أعم من ذلك كله، تشمل المدينة والمصر لأن مأخوذة من الاجتماع. وانظر إلى مكة أم القرى، سمها الله قرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخذتك، مع أن الله قال: وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى تسمى قرية، والقرية في اللغة غير مفهوم عندنا. فقول مؤلف قرية هي أعم مما يعرف لأنها المدينة الصغيرة، المراد القرية المدينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ولا بد أن يكونوا مستوطنين، أي متخذيها وطنا، متخذيها وطنا، سواء كانت وطنهم الأول أم وطنهم الثاني. فالمهاجرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخذوا المدينة وطنا ثانيا، فقول المستوطنين نعم من استوطن أولا ومن استوطن ثانيا. ضد المستوطن المسافر والمقيم. المسافر والذي علجنا السفر، مر بالبلد ليقضي حاجة ويمشي، والمقيم من أقام يوما أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام ومقيم. نعم، والمسألة فيها خلاف في من أقام في قرية وهو عازم على السفر هل هو مقيم أو مسافر، والشيخ الإسلام يرى أنه مسافر، ويقول ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر، ما فيه إلا مسافر ومستوطن، والمستوطن هو المقيم. نعم، طيب، المهم لا بد أن يكون مستوطنين. وهل يشترط أن يكون مولودين في القرية؟ لا يشترط، المهم أنه مستوطن. نعم
هل
يمكن أن
يستدل
الصحابة
حينما اضطروا إلى التجارة على أن
إذا بعد أذان الجمعة يصح ولو استدل به، فما الجواب؟ لا، ما يعني
قلنا أنه يعني
ظاهر عند
الله
أنهم
سيشترون،
يعني لن ننظر إليه ولا ما يخالف، لكن هل اشتروا؟ هذا هو الظاهر، قد يشترون وقد يمتنع صاحب البضاعة حتى يخرج الناس كلهم.
نعم، الشيخ لا يقال المظلول
اي نعم.
الا يقال ان الصحابه
لو كان كذلك ما وبخهم الله. لا 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 صحيح، لأن رسول ما كان من عدد يخطب بعد الصلاة أبدا.
في أول الأمر كان
لا أبدا، كان خطبة تقام قبل الصلاة.
ثم يا شيخ قضية الجمعة في السفر.
نعم.
قلتم بأنهم بأن الجمعة في السفر بدعة.
نعم.
زين، على هذا أن المشافعية الآن في البلاد البعيدة إذا قاموا الجمعة فقد
بدعة. نبتين يا شيخ هذه عند قوله تقال يتم الصوتين. سيدهم المؤلف يرى أن العبد ولو أذن له سيده ليس من أهل الوجوب، لكن هذا القول الراجح أنه إذا أذن له سيده وجبت عليه يعتد به.
الإمام لا
يرى
الإقامة.
نعم.
لكن
كيف نقول
هم
صلوا
والإمام
إن
الإمام
سجل الصلاة معهم وهو عدم صحة الصلاة؟ نعم. هو يرى عدم صحة الصلاة عنده. أرأيت لو أن شخصا أكل لحم إبل وأن شخصا يرى وجوب الوضوء منه والإمام لم يتوضأ، تصح ولا ما تصح؟ أجل. نعم.
تقسيم
الوقت إذا كانت ساعة، ما المقصود بالساعة؟ أحيانا تكون
الوقت بين
طلوع
الشمس إلى زوال أقل
من ساعة. إذا قدمنا من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمس ساعات متساوية، قد تكون على قدر الساعات التي في وقتنا وقد تكون أقل قد تكون أكثر. هنا ما أقول أقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام أقسمه إلى خمس أقسام.
طيب يا شيخ، والذين تقول أنهم كانوا يصلون قبل الزوال وأنهم كانوا يذهبون إلى يمينهم ويروحونها قبل الزوال.
نعم. لا لا، هي هو اللفظ الحديث حين تزول الشمس.
حديث ما كنا نقيل ونستقيم
إلا بعد صلاة الجمعة. حديث سهل، ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. ظل يستظل به. ظل يستظل به. ما أطلق. طيب، ظل يستظل به. على كل حال إقامتها في الساعة السادسة يعني لها وجهة نظر. لكن كونها تقام بعد طلوع الشمس هذا لا. بعيد جدا. ولهذا الموفق رحمه الله رأى أنه لا دليل إطلاقا على أنها تقام في أول النهار. ما في دليل. نعم. وعلى كل حال إذا كان هناك أمر من ولاة الأمور بأن لا تقام إلا بعد الزوال فإنه يجب امتثاله، وإن لم يكن فالإنسان حتى يجب أن يوحد البلد، لأنه إذا لم يوحد صار هذا يطلع مبكر وهذا متأخر، وربما يصير هذا فرصة للعاب ليقضي الصلاة قبل مسلم عن المسجد الثاني. نعم. نعم. هو ورد عليه أن الجمعة لها أحكام تختلف عن الجماعة. عن الجماعة. منها أنه لا بد من خطيب ولا بد من ناس يسمعون. أقل من يسمع اثنين. ثم حديث أبي الدرداء اللي أشرنا إليه يدل على هذا. نعم. لكن حول البلد هو هذا تلزمه بغيره، هذا تلزمه جمعة بغيره. نعم.
كيف يأمر والإمام موجود
ورسول
الله صلى الله عليه وسلم كل يوم
من
الرجل
والرجل هل نقول لأن هؤلاء يرون الوجوب وهو لا يرى، فإما أن يصلوا في المسجد جماعة جمعة يعني، وإما أن يصلوا في مكان آخر غير المسجد هذا.
إذا كان الإمام
الشافعي
ترك الشهادة الأول هذا واجب،
إيش؟
إمام شافعي
إيه؟
ترك
الشهادة
الأول،
نعم.
هذا واجب،
نعم. لو ترك، لو كنت أصلي خلف إمام شافعي لا أرجو الشهادة الأول وقام وتركها قلت معي
هذا واجب، وهو موقف
لا كبير عنه. لماذا لا تفعل الإمام؟ الإمام لأنه لما قام عن التشهد الأول ساهم قام معه.
الإمام
يوم
الجمعة
إيه؟
لما
نتبعه
نتبعه حتى
لا يكون
خلاف وحتى
نعم. إلى الآن ما بعد وجدت عليه متابعته، بخلاف من دخلوا معه في الصلاة تجب عليه المتابعة، أما الآن فلم ندخل معه في الصلاة حتى نقول لا بد أن نتبع رأيك.
يعني
الإمام
بدله؟
نعم، يعني الإمام بدله. الحمد لله. لا قرآن درس جديد، يقول درس جديد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله وإياه: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان روح ظهرا،
ويشترط تقدم خطبتين. ومن شرط صحة ما حمل من يسر عندك ومن بالواو؟ نعم
ومن شرط صحة ما حمل الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل، وحضور العبد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا نقول فيما لو خرج وقت الجمعة قبل صلاتها الأخ، يعني قبل مقدار التحريم؟ أين أي أدوارك؟ وأنا ما قصدت لك لما قلت، نعم هنا. إذا خرج وقتها قبل تكبيرة الإحرام ماذا يصلون؟ يصلون ظهر. نعم، وعلى قولك؟
على قولي.
نعم يا سليم. لا هم ما أدركوا ولا تكبيرة الإحرام، خرج الوقت قبل أن يجوا ولا تكبيرة الإحرام ظهرا، ما في خلاف. وبن داود ابن داود اقول لم يدركوا ولا تكبيرة الإحرام يا جماعة، الذي لم يدرك تكبيرة الإحرام هو مدرك ركعة.
هذا ليس
فيه
خلاف.
إذا قول الأخ يقول إن يرى أنه يصلي الجمعة، أو مخالف الإجماع. على كل حال، من شرط الجمعة لكمال من شرط إيش؟ الوقت. لا تصح غير وقت الظهر، تقضى إذا فات الوقت، أما هي لا. طيب، إذا أدركوا ما بين التكبيرة، يا عبيد الله، إذا أدركوا ما بين التكبيرة والركعة، يعني أدركوا أكثر من تكبيرة الإحرام ودون ركعة، فماذا يسمون؟
يقول إذا أدرك
تحريمة فيصلي الجمعة. نعم. هذا المثال ذكرته لك، أدركوا أقل من الركعة وأكثر من تكبيرة الإحرام، ماذا يصلون؟ نعم، أحسن. أيهما أرجح؟
دليله
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة، وهذا عام في جميع الإدراكات، كما هذا صحيح. طيب، جماعة يبلغون العشر، نعم، جماعة يبلغون العشرة مستوطنون في قرية، هل تلزمهم الجمعة أو لا؟ نعم. ما الذي أراك أن المؤلف يرى أنها لا تلزمهم؟ اشترط أن يكون عدد 40، وهؤلاء 10. القول الثاني تجب عليهم الجمعة وتصح، معلوم إذا وجبت صح. أيهما أرجح فيما ترى؟ ما دليل الرجحان؟ أحسنت. ما جوابك عما استدل به المؤلف يعني ومن تبعه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فجمع بهم وكانوا 40؟
أولا نقول مخالف صحة الحديث،
نعم.
لأن صح نقول أن هذا وقع اتفاقا لقد، وما وقع اتفاقا لا يعتبر شرعا،
صح؟
نعم.
طيب في جماعة سافروا لطلب العلم، أحمد سافروا لطلب العلم ونزلوا في قرية ليس فيها أحد من المسلمين وكانوا 200 وسيبقون 5 سنوات في هذه القرية لطلب العلم، فهل تلزمهم الجمعة أو لا؟ لا تلزمهم، يبلغون 200، هل تصح منهم؟ لا، ما في أحد، كل القرية ليسوا مسلمين، لا تصح. هنا يعني هل لديك شيء تستشهد به مثلا المؤلف؟
انه اشترط ان يكونوا مستوطنين،
اشترط ان يكونوا مستوطنين، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين، تمام صح. لكن في راي اخر كما ذكرنا لكم انه ليس بشرط، ما دام اجتمعوا في قريه فان تلزمه، ولو كانوا غير مستوطنين، لكن المذهب انها لا تلزم، وبناء على ذلك فالطلبة الذين يدرسون في الخارج في بلاد كافرة ولو بلغوا 200 أو 300 اذا لم يكن معهم مستوطنين، اما 40 على كلام المؤلف او 3 على القول الثاني، فانها لا تصح منهم الجمعة ولا تلزم. طيب نبدا بالدرس الجديد الان. الصحيح والله انا اتوقف في هذا، لكن لو انهم جمعوا ما في شيء ان شاء الله. نقول المؤلف رحمه الله ان يكونوا بقريه مستوطنين، القريه قلنا انها تعم المدينه والبلد والمصر والقرى الصغيره، وذكرنا شاهدا لهذا من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى وكأي من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك، ومعلوم ان قريته التي اخرجها هي مكة وهي أم القرى وسماها الله قرية. طيب يقول المؤلف وتصرح، هذا بدأ الدرس الجديد، وتصرح فيما قارب البنيان من الصحراء، تصرح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني أن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فإنها تصح، يعني لا يشترط أن تكون إقامتها في نفس البلد، بل إذا أقيمت خارج البلد فإن ذلك لا بأس به، بشرط أن يكون الموضع قريبا، مثل مثلا مصلى العيد، مصلى العيد يكون في الصحراء قريبا من البلد، فلو أنهم خرجوا وصلوا الجمعة هناك فإن صلاتهم صحيحة، لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا عن القرية. وقال مالك رحمه الله فيما قارب البنيان من الصحراء، يفهم منه أن ما كان بعيدا لا تصح فيه الجمعة، يعني لو أن أهل القرية خرجوا في نزهة بعيدا عن البلد وأقاموا الجمعة هناك في مكان نزهة البعيد عن البلد، فإنها لا تسلم لأنهم انفصلوا عن البلد، انفصلوا عنه. طيب هذا قال قائل: هل القرب هنا محدد بالعرف أو محدد بالمسافة أو ماذا؟ قلنا إن العلماء إذا أطلقوا الشيء ولم يحددوه يرجع في ذلك إلى العرف، وكما أن الشارع كذلك، يعني كتاب السنة إذا أطلق الشيء فيهما وليس له حد شرعي فإن مرجعه إلى العرف. هذه قاعدة مفيدة. وعلى ذلك قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. البيت مرة ثانية: وكل ما جاء ولم يحدد، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. المرة الثالثة: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. نعم. طيب الأخ أرفع يدك. أين إيش بالشرع كإيش؟ كالحرز فبالعرف حددي. طيب هذا يعتبر قاعدة. وقول الناظم كالحرز يعني بذلك حرز الأموال، فمثلا أودعتك وديعة ووضعتها في مكان غير محرز وسرقت فعليك الضمان. فما الذي يدلنا أن المكان محرز أو غير محرز؟ العرف. فقال الناس: هذا الرجل مفرط أن يضع المال في هذا المكان، فهذا غير محرز. في السرقة أيضا يشترط للقطع في السرقة أن تكون من حرز، فلو سرق السارق من غير حرز فلا قطع عليه، لأن المفرط من أهل المال. مثل إنسان أخذ سرة من الدراهم ووضعها عند باب الدكان ونسي أن يدخلها الدكان، جاء رجل في الليل وسرقها، نقطع يده والسارق ليس من حرز. طيب إذا ما نقطع لأنها ليس من حرز، أهلها هم المفرطون. طيب لو أنه وضعها داخل البيت ووضعها على الصندوق لكن لم يدخلها، والبيت دائما مفتوح الباب، فسرقت، لا تقطع اليد؟ نعم تقطع. نعم. طيب على رزقكم جزاكم الله. إذن فيها قولان لأهل العلم، نعم، قول تقطع وقول لا تقطع. الواقع أن هذا الذي يضعها على الصندوق والباب دائما مفتوح، هل هو مفرط ولا غير مفرط؟ مفرط، الباب مفتوح كل يدخل، لا سيما إذا ضعف الأمن. حطوا بالكم لأن هذه المسألة تختلف باختلاف قوة السلطان، قد تكون السلطة ضعيفة يتجرأ السراق يدخلون البيوت، قد تكون السلطة قوية، نعم، فيرتدع الناس. على كل حال في وقتنا هذا لا يعتبر هذا المكان حرزا للدراهم إذا كان الباب دائما مفتوح. فلو سرق السارق من هذه الدراهم التي على هذا الصندوق فإنه لا تقطع يده. عرفت؟ ارفق بالناس لكم أخير. نعم. طيب على كل حال الحرز هذا معنى قول الناظم كالحرز، فالحرز ما حده الشرع فيرجع فيه إلى العرف. إذا قول المؤلف فصرت فيما قارب البنيان، لو قال قائل حددوا لنا القرب، قلنا المؤلف أطلق، وإذا أطلق يرجع فيه إلى العرف. فلو أن أهل القرية مثلا هنا في عنيزة ذهبوا إلى عشر كيلو وأقاموا جمعة هناك، الناس خرجوا ما لهم شغل، قالوا نخرج يوم الجمعة للنزهة ونقيم الجمعة هناك 10 كيلو. ما تقولون؟ 10 كيلو عن البلد مهما قرب منها هذا بعيد، ولهذا لا يجي أحد يشوفون يصلون هناك. وشو وش اللي يصلون هذا؟ ما في شكل بعيد. 10 كيلو ترى بعيد يا جماعة، بعيد ولا يسد البلد. لكن لو جاءوا على طرف البنيان وأقاموا الجمعة، كل ما يعرف أن هؤلاء هم أهل هذه البلد. واضح؟ طيب. وهذا أيضا إشارة إلى خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان، حتى أهل القرية لو خرجوا قريبا من البنيان فإنها لا تجوز، لا بد أن تقام في نفس البنيان. لكن كلام المؤلف صحيح، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام صلاة العيد في الصحراء قريبا من البلد. ثم قال المؤلف: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. انتبه لهذه المسألة، نقصوا الواو تعود على العدد، يعني نقصوا عن العدد واحدا. استأنفوا ظهرا، استأنفوا ظهرا يعني معناه بطل الصلاة، ووجب عليهم أن يستأنفوا ظهرا. مثاله: دخلوا في الجمعة على أنهم 40، ثم أحدث أحدهم وخرج. يقول المؤلف: يستأنفون ظهرا، يستأنفون ظهرا لأنه يشترط أن يكون العدد المطلوب من أول الصلاة إلى آخره، من أولها إلى آخره. وقوله رحمه الله: استأنفوا ظهرا، يستثنى من ذلك ما إذا كان الوقت متسعا لإعادتها جمعة. فإن اتسع الوقت لإعادتها جمعة بحيث حضر